السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وأن يديم علينا وإياكم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ ملك هذه البلاد، وأن يرزقه بطانة صالحة، وأن يجعل ولاة أمور المسلمين رحمة لرعاياهم، موفقين للحكم فيهم بشريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من النعم العظيمة. نبدأ في تتمة الدرس اليوم إن شاء الله وعلى بركة الله، ولعلنا إن شاء الله نختم هذه الليلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
ومسألة الخوف تكلمنا عنها وضربنا مثل بخوف السر، ضربنا مثل بخوف السر وما يقع فيه البعض، وضربنا لذلك مثال. نعم.
ودليل الرجاء قوله تعالى:
بل إن من شدة ما يقع فيه هؤلاء أنه لربما حلف بالله أيمان، ولو قيل له احلف بالسيد ما يحلف، صح ولا لا؟ لماذا؟ يخاف، يخاف من ماذا؟ من عقوبة ما يكون له من السيد، أشد من خوفه بالله، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. أبو محمد تعال هنا مع الأخوان، تفضل، تفضل أبو محمد، تفضل. نعم.
ودليل الرجاء قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هذا في ماذا؟ هذا التنبيه والدليل على ماذا؟ الرجاء، وهو سبحانه هو المرجو لا غيره، وأما الذين يعبدون من دونه فيرجون منهم أشياء كثيرة وهم لا ينفعون ولا يضرون، وهذا وقع فيه الكثير. فالذي ينذر والذي يحلف يرجو من المنذور خيرا، يرجو منه عطاء، يأمل منه مدد، يأمل منه تفريج كربة، شفاء مريض، رد غائب. ولذلك وصف الله أهل الإيمان بأنهم يرجون من الله ما لا، نعم، ما لا يرجو غيره. نعم.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
ما هو التوكل؟ التوكل هو التفات القلب بكليته إلى الله، التوكل هو التفات القلب بكليته إلى الله. وتجد هؤلاء التفتت قلوبهم بكليتها لغير الله. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
انظر إلى ما يفعل بعض هؤلاء عندما يأتون عند قبور بعض الصالحين، تعلوهم الرغبة في النوال، وهي مشوبة برهبة وفي غاية من الخشوع والذل والانكسار عندما يأتي عند قبور هؤلاء، بخلاف ما لو كان في الصلاة، تجده في الصلاة ويعبث في جسده، صحيح ولا لا؟ أين خشوعه؟ أين رهبته في موقفه بين يدي الله؟ هل هي كما هو عندما يكون أمام هذا السيد أو ذلك المقبور أو ذلك الميت الذي لا ينفع ولا يضر؟ ألا ترون هذا؟ نعم. صاحب هذا الجرس نطلب منه رجاء أن يغلقه. نعم.
ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، الآية.
وهذا يحصل منه. والخشية هي خوف زائد، ولذلك يقع من هؤلاء من الخشية عند تلك المقامات ما لا يصرف إلا لله سبحانه عز وجل، لأنها تعلوهم مهابة تضطرب فيها أبدانهم وترتجف قلوبهم وتدمع أعينهم، فيما لو كان بينه وبين الله لما فعل ذلك. صحيح ولا لا؟ الله المستعان. إن الله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة.
ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له،
وهي التوبة والرجوع. فتجده إذا أتى ذلك المكان رجع عن ذنوبه وأعلن توبته، ليست لله هيبة من ذلك السيد والولي. نعم. كلها عبادات تصرف لغير الله. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
الشيخ الله يرحمه يريدها على وجه الصحة ويقارن بها الباطل المعمول به، فكم يأتون عند هذه ويسألونها من دون الله. لا تستعجبوا ولا تستغربوا، فالمعبودات من دون الله كثير، لكن هذه الأصنام التي ابتلي الناس بها من عهد نوح عليه السلام كانت الأصنام وهدمت، وإبراهيم وكسرت، مع أن في عهد نوح أتاها الطوفان فطمرها. لكن لو تأملنا، كان الناس على التوحيد كما ذكر ابن عباس في البخاري ذرية آدم 10 قرون حتى اندرس العلم. معنى ايش العلم اللي اندرس؟ علم العقيدة، علم التوحيد اندرس، ما يعلم الناس التوحيد. فطرى على الناس ما طرى عليهم حتى عظموا الصالحين بأمر القربى والشفاعة، انهم قريبين عند الله فيشفعون لنا عند الله، يعني واسطة، لانهم قاسوا ذلك بالمخلوقين. فالملك او الحاكم لا يعلم تفصيلات الناس، والقريب منه هم الذين يوصلون لهم أمور إيش الناس. فظنوا أن هذا مما يكون للمقربين والصالحين، أن الناس يتوسطون بهم عند من؟ عند الله. سبحان الله، الله لا تخفى عليه خافية. وأما الوزير والأمير والحاكم أو الملك بشر، ليس شمس مشرقة ويطلع على كل شيء. نعم يحصل هذا، ولكن ما كان في حق الله تبارك وتعالى فهو يعلم السر وأخفى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فهو يجيب الدعوة لمن دعاه. نوح عليه السلام دعا 10 قرون إلا 50 عام وما استجاب الناس، استمروا على الكفر وعلى الشرك، علما بأنه بذل فيهم كل الوسائل، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ومع ذلك يئس منهم فلم يردوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، والتقى الماء على أمر قد قدر، فأهلك الله عز وجل من على الأرض، فنحن ذرية من نجا مع نوح. كانوا على التوحيد اندرس، أتت الشرك الطوفان أهلك من في الأرض، بقي ذرية من بقي من على التوحيد، تناسلت ذريتهم عادوا لعبادة الأصل، يغوث ويعوق ونسرى عادت من جديد، أصنام وأهلكهم الله عادت. إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، ولخطورة ذلك كان إبراهيم يدعو ربه: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومع ذلك عاد الناس وعبدوا الأصنام. موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إلى أن أتى وقت محمد صلى الله عليه وسلم وعاد الناس يعبدون الأصنام اللات وعزى ومنات. كل هذه الأمور بسبب أمرين: القربة والشفاعة. يغوث ويعوق وينسرى، وشهم عباد صالحين. اللات كان يلت السويق، رجل صالح للحجيج، وهكذا عاد الناس وعبدوا الأصنام. واليوم الحاصل أن الناس ماذا فعلوا مع الصالحين؟ القربة والشفاعة. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا صنم وثن. الآن كم عندنا من قبور الصالحين من الأوثان التي عبدت ودعيت من دون الله تبارك وتعالى؟ ذبح عندها، نذر لها، حلف بها، طيف بها، عظمت، يفعل عندها من الرغائب والرهائب والسؤال والدعاء والاستشفاء ما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. العالم الإسلامي أكثر من 20,000 قبة. ولذلك عم ذلك في كثير من بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. عرفتم لماذا الخطورة في التحذير من الشرك؟ والمسألة كلها تدور حول أنهم قريبين من الله لصلاحهم، فنأخذهم واسطة وإيش؟ وشفاعة، فنتخذهم وسيلة إلى الله سبحانه عز وجل. ولذلك ماذا قالت كفار قريش؟ ها؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى بس. واليوم نفس المسألة تماما. فهنا تأتي خطورة الإنابة والعودة والرغبة في هؤلاء. نعم.
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
الاستعاذة يستعيذون به. ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب المأمن من شر مخوف. الاستعاذة طلب المأمن من شر مخوف، فهم يأمنون بهم من شر ما يخافون. وهذا حق من حقوق من؟ من حقوق الله سبحانه عز وجل. فكيف تصرف للناس فيستعيذون بهم؟ نعم.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية.
كذلك الاستغاثة طلب المأمن من شر متحقق، فهو يستغيث من شيء داهمه، هذا لا يكون لله، فكيف تصرف لغير الله؟ نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
أنت حسيت الأدلة والدليل والدليل؟ ها؟ كم وصل؟ 45. هذه الرسالة صفحاتها ما تصل إلى كم؟ يمكن 20 صفحة أو 18 صفحة. قال فيها: والدليل على هذا، والدليل هذا، والدليل في قولنا هذا، 45 مرة، فهو يردد هذه الكلمة. هذا ماذا يدل على أنه يربط الناس بقال الله قال رسول الله. الذبح من يريد اللعنة؟ ولذلك من أراد لعنة الله فليذبح لغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. أنت تريد تكون ملعون؟ أعوذ بالله من لعنة الله. تريد تكون من الملعونين؟ فالذي لعنك رسول الله. يا من تذبح لغير الله، هنيئا لك بلعنة رسول الله. هيا اذهب اذبح لغير الله، فأنت لعنك رسول الله. هل أنت فرح مسرور باللعنة؟ نعوذ بالله من لعنة الله. فكيف إذا كانت على رسول الله أنه يقول لعن الله من ذبح لغير الله؟ تسمحون تقدمون؟ شكرا لكم. ليلة نتحمل، الله يعينكم الإخوة اللي هناك. تقاربوا حتى إخوانكم يكون لهم مجال. هكذا رغب المنظمون. نعم.
ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
النذر إيجاب المكلف على نفسه أمر لا يجب بأصل الشرع، وهذا لا يكون إلا لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا ينذر للأموات ولا لغير الله. نعم.
الأصل الثاني
انتهينا من الأصل الأول وهو ما هو لله عز وجل من التوحيد. نعم.
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
على كم يقوم؟ على ثلاثة أمور. واحد، الاستسلام لله بالتوحيد وحده لا شريك له، يسلم، وعلى هذا قام الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا الأمر الثاني. والثالث البراءة من الشرك وأهله. ما يكفي يقول أنا الحمد لله أبرأ من الشرك، تبرأ من الشرك والمشركين، كما قال إبراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وحتى هنا غائية، أي إلى غاية أن يتبرؤون من الشرك، أما لا يزال هناك علائق في ذلك. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. نعم. هذا شعار أولياء الله.
وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مراتب الدين. أركان.
إذا سئلت ما هي مراتب الدين تقول مراتب الدين ثلاثة: الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان. وهذه حديث عمر بن الخطاب يجمعها كلها، حديث عندما قال أتانا رجل سديد سواد الشعر شديد بياض الثياب شديد لا يعرف منا أحد، فجلس إلى رسول الله، وربما يأتي معنا الحديث إن شاء الله. نعم.
وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
هذه الأركان الإسلام الخمسة، يعني الأعمال الظاهرة، ولست بحاجة إلى أن أشرحها بالتفصيل، الحمد لله هي قائمة، ولكن هنا ننبه على أنها أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. نعم. الأعمال الظاهرة.
فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
هذه هي الشهادة العظمى، شهادة لا إله إلا الله، ولها شروط. شروطها قال أهل العلم سبعة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروطها، وكل منها لها ضد. نعم.
ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى
وش الكلمة اللي جعلها باقية؟ لا إله إلا الله. أين هي في هذه الآية؟ ها؟ إنني براء هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، إنني براء هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، لا إله إلا الله، فجعلها كلمة هي لا إله إلا الله. ودائما تجدون الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك هي معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين لا إله إلا الله هنا؟ أن اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله، واضح؟ فكلها تجدها قائمة على نفي وإثبات. نعم.
وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
ألا نعبد، هذا لا إله، إلا الله هي إلا الله، واضحة؟ أعدها.
وقوله
تعالوا إلى كلمة سواء، ما هي؟ هي لا إله إلا الله. أين هي في الآية؟ ستجدون إثبات ولا. نعم.
وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك.
ألا نعبد هي لا إله بس، تمام.
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
دعوة التوحيد لابد أن تكون دعوة تفصيلية وليس دعوة إجمالية، بدليل أن بعض الناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليكم بالتوحيد واحذروا من الشرك، وعلى المنبر يردد هذا، فيأتي شخص ويقول ما شاء الله هذا من دعاة التوحيد، فإذا به يأتي عند القبر ويذبح لغير الله، وتأتيه وهو يذبح وتقول ما حكم الشرك؟ يقول حرام. هل إذا يا أخوان ليس هذا مجال الطرفة؟ هل هذا فهم معنى التوحيد؟ ما فهم معنى التوحيد. لماذا؟ لأنها دعوة إجمالية لابد من تفصيل. إن هذا ليس بالتوحيد، توحيد في الأقوال، في الأعمال، في النية، الذبح لغير الله ينافي التوحيد، الاستغاثة بغير الله، 14 نوع اللي ذكرناها قبل قليل هذه تنافي التوحيد. فأنت تمارس ما ينافي لا إله إلا الله، فأنت قلت لا إله إلا الله لكن عملك يخالف لا إله إلا الله، لأنك تذبح لغير الله، فذبحك لغير الله ينافي لا إله. انتبه يا رجل، فلا بد من الدعوة إلى التوحيد. دعوة الرسل دعوة تفصيلية، حتى في الاستقامة على السنة والاتباع تجد بعض الناس يحذر أعوذ بالله من البدع، أيها الناس احذروا البدع، عليكم بالتمسك بالسنة، وتجد في الأوراد والأذكار والحضرات والمناسبات والاحتفالات يمارس أشياء ومخالفات، وتأتي في هذه الاحتفالية أو في هذا الحضرة أو في غيرها وتقول ما حكم البدع؟ يقول أعوذ بالله حرام البدع. هو ماذا يمارس؟ ما عرف البدعة. فلا بد للدعوة إلى الله عز وجل من دعوة تفصيلية في التوحيد والاتباع، ودعوة تفصيلية في التحذير من الشرك والابتداع، واضح؟ هذه مهمة يا طلبة العلم أن تهتموا بها وأن تكون ناصحين للناس، وإذا على المنبر تلتقي وتقول عليكم بالتوحيد والسنة واحذروا الشرك والبدعة، كلام جميل، لكن الواقع في التطبيق تجد بولا شاسع ما بين الواقع وما بين الدعوة. ولذلك السني الأثري السلفي دعوته تفصيلية وليست إجماليات وعموميات في كل شيء. نعم.
ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
شهادة أن محمد رسول الله تقوم على أربعة أمور، تقوم على أربعة أمور: واحد، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تقول محمد رسول الله وأنت ما صدقت، تكذب الأحاديث، يأتيك في البخاري، يأتيك في صحيح مسلم أحاديث وتنفيها، أحاديث في الصلاة، أحاديث في الزكاة، أحاديث في العبادة، أحاديث في الربا، أحاديث في الاختلاط، أحاديث في المحرمات، أحاديث في طاعة ولاة الأمر يردها. تأتي أحاديث في الربا وأمور وأحكام البيع يردها. أحاديث فيما يتعلق بحكم المصافحة وحكم غيرها ومع النساء والاختلاط يردها. وتبين له الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، لا يريده. هذا ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معاند، ما استجاب. إذن هنا خلل. والخوارج لا يحبون حديث السمع والطاعة، وبما أنهم لا يحبونها سأذكر لكم حديث في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كيف الظهور سالمة والأموال سالمة؟ اسمع، هذا الإصغار الأوامر، وأطع، هذا التنفيذ في حدود شريعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن تجد هؤلاء ينفون هذه النصوص لأنها تخالف ما يريدون، ولو تولوا لطبقوا هذه النصوص في الناس. تبهتم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم.
ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
من أراد أن يتقرب إلى الله بغير طريق رسول الله فهذا طريق لا يوصله إلى الله. من أراد أن يتقرب إلى الله بغير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طريق لا يوصله إلى الله أبدا. لماذا؟ لأنه طريق محدث. يقول: أنا أريد الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنا أريد تدين لله عز وجل، أنتم تمنعونني. ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. ما عندنا دين جديد، خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما عندنا دعوة جديدة، دعوتنا دعوة السلف، ما في منهج جديد، دعوة جديدة. ما عندنا صلاة جديدة، عبادات هذه كلها. ما عندنا وضوء جديد، في حج جديد أو زكاة جديدة أو صيام جديد، أبد، ديننا قديم. فعليكم بالعتيق فقد كفيتم، قالها ابن مسعود، عليكم بالأمر الأول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا تتعبد لله لا في ذكر ولا ورد ولا صلاة ولا أي نوع من الأذكار والأدعية والهيئات والأفعال وهي لم تأتي في شرع الله. نعم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هذا الدين، ما في شيء ثاني. نعم.
ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع
انتهينا من أركان الإسلام الخمسة وهذه أعمال ظاهرة، ينتقل الآن إلى الإيمان وهي أعمال باطنة متعلقة بالعقيدة، ما يعتقده القلوب وتنطوي عليه النفوس، وهو أمر في بواطن الناس ويقوم على ستة أركان. نعم.
المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
لا بد أن تؤمن بالله وأسمائه وصفاته، وله الأسماء الحسنى، تؤمن بالله سبحانه عز وجل بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، توحيد الربوبية أفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، توحيد الألوهية أفراد المكلفين أفعالهم وأقوالهم لله وحده لا شريك له، توحيد الأسماء والصفات أن تؤمن أن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا وصف بها نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتؤمن بأنبياء الله ورسله جميعا، فمن أنكر نبيا من الأنبياء كأنما أنكر الجميع، وكتبه كذلك، تؤمن بالزبور والصحف والتوراة والإنجيل والقرآن، كل ما ذكره الله تبارك وتعالى على وجه التفصيل على التفصيل وعلى وجه الإجمال على الإجمال، تؤمن بملائكة الله، تؤمن باليوم الآخر أنه يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم، يوم يبعثهم الله جميعا، فيوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. تؤمن بذلك اليوم، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وأنه ما حصل من الله عز وجل لعباده من حلو أو مر هو الذي قضاه وهو الذي قدره، فالحمد لله على قضائه وقدره، وتتؤمن وتسلم بذلك. هذه كلها من أركان الإيمان الباطنة. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولذلك قال الناظم: إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى. إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى. وهذا كلها مجموعة في حديث واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، وأتى 64 شعبة، أعلاها دل على أن فيه زيادة وعلو. قال: أعلاها قول، دل على أن في الإيمان قول لا إله إلا الله. وأدناها دل على أن في الإيمان ما ينزل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة فعل جارحة ولا لا؟ فعل جارحة. والحياء شعبة من إيمان، والحياء أمر قلبي وخلق جميل يبعث على فعل المحامد وترك المساوئ، هذا هو الحياء. إذن بهذا الحديث اجتمعت هذه الأمور: قول أتى باللسان، وعمل بالأركان أتى إماطة، واعتقاد بالجنان أتى نوع من الحياة، يزداد بالتقوى بالأعمال الصالحة لقوله أعلاه، وينقص لقوله أدناه، وينقص بالرداء بالوقوع في الزلات. وبهذا ضبطنا مسألة إيش؟ الإيمان. وهذا فيه رد على جميع الفرق والطوائف. نعم.
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، المرتبة الثالثة.
كذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآيات والأدلة كثيرة. نعم. مرتبة
الثالثة. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هذا الحديث شامل لجميع ما يتعلق بالأصل الثاني، ولكنه بين في المرتبة الثالثة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز في هذه المسألة، قال: ولو قلنا في ذلك هذه مرتبتين ما بين المشاهدة والمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه وهذه المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه المراقبة، فالعبد بين هذين الأمرين. فينبغي للإنسان أن يراقب الله تبارك وتعالى أشد المراقبة، إن الله كان عليكم رقيبا، فيحاول قدر المستطاع أن يستعيذ بالله من شر نفسه، خاصة يا عبد الله إذا علمت أن الله لا يخفى عليه شيء ومطلع عليك، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. انتبه راقب حتى توفق. نعم.
الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل.
يعني تعرف على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه تعرف عليه، اسمه ما يجب من حقوق الله صلى الله عليه وسلم، هذه معك في حياتك، صباحك في ليلك في نهارك، على السنة منذ تستيقظ وانت تعرف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت الله أكبر في ركوعك في سجودك منذ أن تبدأ حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله، تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لبس، كيف أكل، كيف شرب، كيف دخل، كيف خرج، خطبت أهله، في بيعه، في شرائه، في ليله، في نهاره، في سفره، في إقامته، في كل أحواله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يوما واحد في السنة يستعرض سيرة الرسول، بل هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل لحظة. هذا الصادق في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المحب الصادق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والاتباع ليس فقط لحظة، إنما هو كل لحظة أنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، معه باتباعك له. نعم.
والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة.
الانتقال من بلد إيش؟ طبعا هنا تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، وبين فيها اسمه ونسبه وعمره ودعوته للتوحيد، فهو دعا منذ أن قال لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى أن عند نزعه صلى الله عليه وسلم في مرض السياق، وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدعوته إلى التوحيد منذ أن بعثه الله إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عن الهجرة، قال: والهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار، صحيح؟ أنا متعمد، الآن ما يذهبون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار ويقولون المهجر ها؟ وهذا هي المشكلة، أن تجد بعضهم يترك بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفار ويسمون بالمهاجرين. لا والله ما هي هجرة، الهجرة الذهاب إلى بلاد الإسلام وليس المكتفي بلاد الكفر. نعم.
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
كيف تبقى في بلاد لا تسمع فيها الله أكبر حي على الصلاة؟ من أجل ماذا؟ طمعا في شيء من الدنيا. الواجب على العاقل أن يدرك حياته ويموت في بلاد الإسلام وتموت معه ذريته في بلاد الإسلام. يخشى أن يموت في بلاد الكفر فتذهب ذريته فتصبح ذريته كافرة. وكم أناس ذهبوا وما عادت ذريتهم لما سئل عنهم فإذا بهم يهود أو نصارى. نعم.
والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى:
هذا المستثنى في العفو. نعم. المستضعفين لما يستطيعون. نعم.
وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
طيب، هناك نص قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهنا يقول: لا تنقطع الهجرة. من يجمع بين الحديثين؟ الذي يجمع بين الحديثين نعم في الأخير. أنت واقف الآن، فقط قف قف. أنت الآن واقف ولا جالس؟ ما شاء الله. لا هجرة بعد الفتح، يعني مقصود بها أنهم يدخلون في وصف من؟ المهاجرين وإيش؟ والأنصار، يعني في الهجرة التي لها ذلك الفضل. أما بقاء الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والهجرة من مكان البدع إلى مكان الطاعة، والهجرة من مكان المعصية إلى مكان الطاعة، فهذه باقية. نعم.
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد.
يعني كان في المدينة في مكة التركيز على إيش؟ على التوحيد والمعاد وعموم أركان إيش؟ الإيمان. نعم.
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى جميع الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس.
يعني هو بعثه الله عز وجل للثقلين. ما الدليل؟ ها؟ 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 طيب ايوه ادلتكم كلكم صحيح. نعم. طيب هذا في الناس. نعم.
والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
ناس يقولون إلى اليوم الرسول ما مات، يحضر عندهم في حضراتهم ويسلم على أمواتهم في قبورهم ويجيهم في بيوتهم، هذه عقيدة فاسدة. الرسول صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم ويبعث يوم القيامة. نعم.
والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
هذا في البعث. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم.
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم.
محاسبون ويجزون بأعمالهم. ووضع الكتاب، ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صلى الله عليه وسلم. نعم.
والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
أنكروا البعث، ولذلك أتى أحدهم بعظم يفته وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لذلك هم أنكروا أصلا العود والبعث. فأيها أهون، إعادة شيء موجود أو إيجاده من عدم؟ أحسنت.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع،
يعني ما تجاوز به الحد. ولذلك الماء لما ارتفع ماذا قال الله عز وجل؟ لما طغى الماء، يعني زاد على حده. نعم.
والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس.
إبليس معروف هذا طاغوت، ومن عبد وهو راضي، كان يقول أنا الذي أكشف الكربات، أنا هذا الذي أرد الغائبات، أنا الذي أشافي المرضى، ادعوني حيا وميتا. نعم، هذا طاغوت.
ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
من ادعى علم الغيب إنه يعلم الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لا يعلم الغيب، لا هو حي ولا في قبره ولا يوم القيامة. ما الدليل وهو حي؟ ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير. وهو ميت في قبره، الملائكة توصل السلام إليه، ويوم القيامة يأتي عند الحوض ويأتي أقوى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيجيبه الملائكة فيقولون له: إنك لا تدري. والذي لا يدري يعلم الغيب، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن غير بدل. فالغيب لله فقط، كيف يظن بأن غير الله يعلم الغيب؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يعلم الغيب، فكيف من هم دونه؟ مع ذلك نسبوا له علم الغيب ونسبوا له القدرة. يقول لابنته فاطمة وهو حي، يقول لابنته فاطمة وهو حي: يا بنتي سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. هو وهو حي يقول لأقرب الناس له: لا أغني. وبعد موته يقولون أنه يغني لأي أحد. ما رأيه؟ هو وهو حي يقول: لا أغني. لمن؟ لبنته. يقول: لا أغني عنك من الله شيئا. بعد موته يقولون يغني، وهو حي يقول: لا أغني. يا لله العجب، هل لهؤلاء عقول يدركون بها؟ ولكن عندما يأتي الغلو والتجاوز في حد المحبة فيوصف المخلوق بصفات الخالق. إذا وصفنا أي مخلوق بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر الوصف. لو قيل أن شخص رسول الله كرسول الله، ما حكم هذا؟ كفر. كيف تنسب لرجل تشبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد ختم الله الرسول؟ إذا كان تشبيه بسيد البشر كفر، فكيف من يجعل مخلوق بصفات الخالق؟ واضح؟ من كان يصف بشر بصفات سيد البشر كفر، فكيف من يصف بشر بصفات خالق البشر؟ نعم.
والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. سألت مرة واحد قلت: ما هي العروة الوثقى؟ قال: هذه اللي تحت عند الكعبة اللي يربط فيها، أظن هذه هي العروة الوثقى. جهل. نعم.
وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه.
يأتي بحديث شامل يبين كثير من شرائع الإسلام، منها أعمال ظاهرة منها أعمال باطنة. نعم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، إذا طاح العمود انتهى. الله الله في الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم صلاة، فمن تركها فقد كفر، نعوذ بالله. نعم.
وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله على التمام، فقد ختمنا رسالة الإمام رحمه الله في الأصول الثلاثة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ووصية لكم معشر الإخوة الكرام بالتلاحم والتكاتف والتواصي. واحذروا أصحاب دعوة الغوغائية والفوضوية ومن يخربون بيوتهم بأنفسهم من أهل العبث والمظاهرات والتفرق، فلا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل يهدمون بيوتهم بأنفسهم. ثم إني أوصي نفسي وإياكم بالعناية بتوحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، هذا واجب، واجب عليكم يا طلبة العلم، واجب عليكم يا من عرفتوا التوحيد، يا طلبة العلم في المملكة المغربية، اتقوا الله في أنفسكم وأهلكم ونواحيكم، والله إن الشرك موجود والناس بحاجة إلى دعوة التوحيد، والله إنهم لا يحبون الدين ويحبون الخير، ولكن أمور الغبى عليها الصغير وشاب عليها الكبير، فبحاجة إلى تنبيه وتحذير. فخذوا الناس بالتي هي أحسن، التي هي أقوى، لينفع الله عز وجل بكم. انشروا الخير في الناس، انشروا الاتباع، كونوا رحمة لإخوانكم بتطبيقكم للشريعة الإسلامية قولا وعملا واعتقادا، لا تفسدوا هذا بسوء أخلاقكم أو بسوء تصرفاتكم أو بسوء أعمالكم أو بسوء أفعالكم. العبد ينبغي له أن يحذر وأن لا يهدم أمره وأن لا ينقض بنيانه وأن لا ينقض غزله بسبب سوء فعاله، وذلك لحظوظ في النفوس أو تنازع في أموال أو وجاهات أو صدارات. فلقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمور وهي التي أحذر نفسي وإياكم منها، اسمعوها. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت ملكا فينا سودناك أمرنا، لا نقطع أمرا دونك. وإن شئت النساء فينا زوجناك أجمل نساءنا، وإن شئت المال جمعنا لك حتى تكون أغنانا. فأحذركم مسائل الوجاهات والجاهات وفتنة النساء وفتنة المال، هذه 3 عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأغروه بها، فمن ثنى لهم فقال لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإياكم أن تتساقطون في هذه 3. تبهتم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. ختمنا الدرس، وإلى لقاء قريب، لا أقول وداعاً.